العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية معطرة بأريج الورد والياسمين نبعث بها إلى مستمعينا في كل مكان. مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن المخرج فلاديمير كوفيتش، وندعوهم للاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها: مشروع أنجز معاملتك من بيتك يلقى ترحيبا شعبيا ورسميا، وندوة موسعة لمناقشة آليات التعاون بين المنظمات الثقافية المدنية ووزارة الثقافة العراقية. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، فضلا عن فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه سويا، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الجنرال ديمبسي يرى أن دحر داعش يتطلب من العراق ما هو أكثر من القوة العسكرية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في خضم دعوات لزعماء سياسيين أمريكيين بضرورة إرسال الولايات المتحدة قوات برية لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، يرى أرفع مستشار عسكري للرئيس باراك أوباما أن التهديدات التي يشكلها هذا التنظيم لا تبرر في الوقت الحالي نشر جنود للقتال في العراق. ورغم أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي غير مقتنع بأن العراق وجد طريقه نحو تحقيق النصر النهائي على داعش، إلا أنه ينصح بالصبر الاستراتيجي خلال المرحلة الراهنة. وفي توضيحه لهذه الرؤية يرى ديمبسي أنه ينبغي منح العراقيين وقتا أطول لمعالجة انقساماتهم الداخلية وخوض المعارك الخاصة بهم، كما يجب عليهم حاليا مقاومة إغراء انتزاع السيطرة في القتال من داعش، إذ أن تحقيق نصر نهائي ودائم على هذا التنظيم يتطلب ما هو أكثر من القوة العسكرية، وسوف يتطلب عراقا موحدا يحظى بدعم من الدول المجاورة. هذا ما قاله الجنرال ديمبسي لجنود أمريكيين في مدينة نابولي الإيطالية يوم الخميس الماضي خلال مهمة خارجية. قالت أسوشيتد برس إنها قد تكون الأخيرة له قبل أن يغادر منصبه الذي تولاه طوال السنوات الأربع الماضية في قيادة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة. وتنطوي أحدث تصريحات للجنرال ديمبسي عن العراق على فهم واقعي بأوضاع ومشاكل الدولة التي أمضى فيها ردحا من السنين قائدا ميدانيا خلال مهنته العسكرية الممتدة لأكثر من 4 عقود. ونقل عنه القول: إذا تولينا بالفعل قيادة هذه الحملة بشكل مباشر فلا يوجد أدنى شك بأننا قد نلحق الهزيمة بداعش في فترة زمنية أسرع، ولكن مع بعض التكاليف الكبيرة التي يتحملها جنودنا من الشبان والشابات. وأضاف: ربما سيزول تنظيم داعش وربما ينهزم عسكريا، وبعد سنتين من الآن يعود على شكل جماعة أخرى باسم آخر وإيديولوجية أخرى. ولذلك استندت هذه الحملة على فرضية أنه يتعين تحقيق النصر من خلال شركائنا في التحالف والعراقيين أنفسهم. هذا هو الافتراض الأساسي، وإذا تغير هذا الافتراض فسوف أذهب إلى العمل على خطة بديلة بحسب تعبير أرفع قائد عسكري أمريكي. ديمسي كان يدلي بتصريحاته بعد يوم واحد من إعلان أوباما أن العسكريين الإضافيين الذين أمر بإرسالهم إلى العراق لمساعدته في الحرب ضد داعش لن يشاركوا في القتال، لكنهم سيقومون بكل شيء تقريبا فيما عدا القتال لدعم القوات العراقية. رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي لاحظ في تعليقه لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية لم تصدر حتى الآن بيانا رسميا يوضح مهمة المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين.
المشكلة أنه عندما الرئيس أوباما يتكلم عن 450 مدرب أو مستشار يذهبون للعراق وهناك قاعدة اسمها تقد، إلى الآن الحكومة العراقية لم تخرج ببيان رسمي توضح فيه حقيقة الأمر، وبالتالي أصبح هناك لغط في الشارع العراقي وصراع بين السياسيين في هذا الأمر. وبالتالي أنا أعتقد اليوم علينا أن نكون واضحين أخرى حتى في موضوع السياسة الخارجية. منذ 2004 إلى الآن لم تكن متحدثا بالسياسة الخارجية العراقية، يعني هذا أمر كل الدول لديها متحدثين يعبرون عن وجهة نظر الحكومة.
وفي تعليقه على تصريحات ديمسي قال الهاشمي:
جنرال ديمسي لا نختلف أنه لديه من الخبرة والقدرات العسكرية، لكن أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك ضغط سياسي يضغط باتجاه الرأي العسكري أو القرار العسكري. السيد ديمسي أيضا مضغوط بضغوطات كبيرة وهو في حيرة من أمر بين الجمهوريين والديمقراطيين المختلفين باختلافات لم يسبق لها مثيل.
وأضاف الهاشمي:
التدخلات الخارجية، التدخلات الخارجية من كل الأطراف، وهذه الأطراف لا يمكن أن تتفق معا في مصلحة العراق، وبالتالي إنشاء حادث الحادث داخل وجود حتى في الخطاب الخارجي العراقي عندما يذهب مسؤولين من مختلف الكتل السياسية كلهم يصرح باتجاه يختلف عن الاتجاه الآخر.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي متحدثا عبر الهاتف. من جهته قال المحلل السياسي حسين العادلي لإذاعة العراق الحر في تعليقه على تصريح الجنرال ديمسي الذي اعتبر أن من الأهمية بمكان منح العراقيين وقتا أطول لمعالجة انقساماتهم الداخلية:
أتفق كليا مع هذا القول، وأتصور أن الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي واعية بأن الأزمة بحاجة إلى مقاربة سياسية جوهرها مصالحة وطنية شاملة تقوم على أسس حقيقية قادرة على حل الأزمة وتضاد في العراق اللي هو تضاد سني شيعي عربي كردي تركماني تضاد عرب طائفي. هاي المقاربة السياسية جوهر المشروع مصالحة متكامل تصير قضية لمشروع الدولة، ثم الاستمرار بمقاربة أمنية لإسقاط ورقة العنف والإرهاب وإزاحة كليا من المشهد السياسي والمجتمعي.
وأوضح العادلي معالم مشروع المصالحة المنشود بالقول:
ثلاث مستويات مقاربة سياسية جوهرها مشروع مصالحة متكامل قادر على احتواء الأزمة في العراق وحلها حل جذري، ومقاربة أمنية عسكرية لإسقاط ورقة العنف وورقة الإرهاب لكي لا تكون ورقة في الحياة السياسية والمجتمعية، ثم مقاربة مجتمعية تنموية اتجاه كل الملفات التي ينتجها الإرهاب أو التداعي، ملف النازحين، ملف المهاجرين، ملفات التنموية خصوصا في البلد. هذا كله يعني هذا واضح اليوم بخطاب وأداء الحكومة العراقية، فهو يقوم على أساس من تراتبية لها الأولوية: مقاربة سياسية ثم أمنية عسكرية ثم مجتمعية تنموية.
وأضاف المحلل السياسي العراقي:
هذا تصميم في العراق، ولكن بما أن الإرهاب هو ملف إقليمي دولي فلا يمكن معالجة الإرهاب هنا أو الأزمة في العراق بمعزل عن ملفات الإقليم والعالم. اليوم داعش إذا أخذنا عنوان بارز، داعش عبارة عن وجود سرطاني في كل المنطقة. إذا نجح العراق نسبيا أو كليا بنملمة الانتداء العراقي وتلمس خارطة للحلول للمشاكل العراقية المزمنة بما فيها ملف الإرهاب والعنف، فدونك الملف السوري وهو مجاور للعراق والملف الليبي في شمال أفريقيا.
واعتبر العادلي أن مواجهة داعش هي جزء من الأزمة.
مواجهة داعش هو جزء من الأزمة، داعش ناتج لاضطراب رؤى، لصراع اجندات، لاستغلال ايضا للسكوت عن حواضن دونك العديد من الحواضن بالخليج. مال وداعنا بالسلاح وداعنا بالفتوى وداعنا بالاعلام. يعني اللي يقول ان العالم يحتاج الى رؤيه موحده وسياسه متناغمه لاعاده انتاج المنطقه وفق اسس السلام والتعايش والبناء السليم للدول.
واضاف المحلل السياسي العراقي:
اليوم اذا دحرنا داعش، من الذي يضمن عدم خروج داعش اشرس واكثر وحشيه؟ اللي يضمن داعش وعدم ظهور داعش جديد هي المقاربه السياسيه، هي مقاربه سياسيه جوهرها مصالحه وطنيه تقوي على التضاد العراقي العراقي. هناك اختلاف عراقي عراقي يتمظهر امني، يجب ان يعترف ان الملف الامني هو ملف العنف، ملف سياسي يستخدم اداه ترويج سياسي، اداه استنزاف للتجربه، اداه ابتزاز للتجربه. في تصوري كل الملف الامني هو ملف سياسي بعمق.
وختم العادلي تعليقه لإذاعة العراق الحر بالقول:
هناك أكثر من أساس تم اعتماده للانطلاق بتسوية تاريخية حقيقية قادرة على إيجاد بنية متماسكة للدولة. إذا نجحنا بهذا المسعى والقطار على هذه السكة الآن ولو بخطى بطيئة، إذا نجحنا ذاك الوقت نضمن عدم عودة داعش.
المحلل السياسي حسين العادلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور شؤون الصحة والبيئة عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في بغداد ناجي ستار عن دعوات برلمانيين الحكومة إلى تشكيل غرفة عمليات لمواجهة تداعيات أزمة شح المياه وما قد ينتج عنها من أمراض انتقالية.
دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب الحكومة إلى تشكيل غرفة عمليات لمواجهة تداعيات أزمة شح المياه وما قد ينتج عنها من أمراض انتقالية. وقالت عضو اللجنة من المسلماوي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن تشكيل غرفة طوارئ حكومية ليس بالضرورة أن يكون في حالات انتشار الأمراض والأوبئة، وإنما إجراء احترازيا من أجل منع حدوثها.
عندما تطرأ أي ظروف استثنائية مثل شحة المياه اليوم، اتخاذ التدابير واتخاذ الاحتياطات بما يتناسب مع ظروف الطارئة والتحسب لأي أزمة أو حدوث أي ظواهر مستجدة أثر وضع معين أو حالة يعاني منها بلد معين، لابد منه وهذا باب ومنسب من أبواب الحرص لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تسبق وقوع الأزمات.
وأكدت المسلماوي عدم وجود انتشار ملحوظ لمرض معين حتى الآن، لافتة إلى وجود حالات قليلة لبعض الأمراض الناتجة عن شحة المياه.
لا توجد لحد الآن تشخيص لأمور يعني واسعة الطيف أو أمراض معينة أو حالات معينة، لكن هذا تحسب لوقوع أي حالة. يعني أنه اليوم غرفة العمليات التي تعد من أجل يعني اتخاذ التدابير والاحتياطات الاحترازية، وإنما تشخيص حالة معينة أو إحصاء لوجود نوع معين من الأمراض لحد الآن لا توجد هذا ظاهر.
مدير عام دائرة الصحة العامة محمد جبر أكد من جهته سيطرة وزارة الصحة على انتشار الأمراض الناجمة عن أزمة شح المياه، مشيرا إلى وجود العديد من الأمراض التي قد تنتج عن أزمة شح المياه من الجدر المائي والإسهال المائي وحمى التيفويد.
أي شحة المياه تؤدي إلى هذه الحالة تلوث، فإحنا لاقب ونزيد من كمية الكلور، عندنا أيضا حبوب تحكيم المياه لتوزيعها ومتابعتها، طبعا قضية النازحين أيضا نتابعهم ونؤكد على أهمية توصل المياه صالحة للسلاسة البشرية، لأنه مثل ما يعني هذا الموضوع يجب الحدود أمراض الشركة يدخل عن طريق الماء من بينها مثال وضائي بلدري حالات أيضا كيفوي كل هذه حتى تنتقل عن طريق الماء الملوث.
فيما شكك الدكتور رافد الخزاعي المختص في طب الأسرة والمجتمع بجدية الجهات المسؤولة عن مراقبة نسب تلوث المياه.
مصادر المياه الان في العراق واللي يعتمد عليها كل سلاسل المياه العراقيه هم اكثر ملوثه بسبب التلوث البيئي وسبب القدوم في استخدام المبيدات الزراعيه التي تضخ الى مياه الجنوب مباشره. فكلما تقدمنا نحو الجنوب كلما كان الماء كيميائيا وبيولوجيا وبكتيريا اكثر تلوثا. ثانيا مصادر من مصادر تلوث المياه لحد الان تتبع الطرق القديمه يعني فهناك ايضا فساد اداري على استخدام المواد الصالحه لسالمه الشرب او المواد الكلور.
يشار إلى أن التلوث البيئي الذي طال المناطق المتضررة ومنها النجف والديوانية وأهوار محافظة الذقار وغيرها من المحافظات كان نتيجة انخفاض حاد في مناسيب المسطحات المائية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم النصية. رسالة من المستمع علي يقول: أسأل عن برنامج كولاج، أرجو إعادة بث الحلقات وشكرا، ونحن نعدك يا مستمعنا بأن نحيل طلبك هذا إلى هيئة البث في إذاعة العراق الحر للنظر فيه. أخيرا رسالة من المستمع الدكتور قيس الكندي يقول: إن مفتاح حل المشاكل في العراق هو تبديل الكادر التدريسي في الجامعات بكادر جديد من خريجي المعهد العالي للدراسات والبحوث العربية والمعهد العربي العالي للدراسات والبحوث التربوية والنفسية. وشكرا لكل من كتب إلى إذاعة العراق الحر.
نشكر إذاعة العراق الحر. تحية للمرأة العاملة بشكل عام، وللمرأة العراقية بشكل خاص، وللمرأة الكردية بشكل أكبر خصوصية. تحية لسولين صادق، المرأة المناضلة التي تكافح من أجل الحياة الكريمة والعيش بكرامة. تحية للمرأة التي ذكرتني بأمي التي كانت تمتهن نفس العمل الذي تقوم به سولين صادق، حيث صنعت أمي من أبنائها مهندسين ومعلمين، وصنعت منهم خريجي كليات، وصنعت منهم كيان ووجود ومجد. تحية لسولين صادق المرأة المناضلة، ومزيد من العطاء للمرأة الكردية، ومزيد من العطاء للمرأة العراقية. المهندس شياش الشياذة مريوش، نشكر إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، فاصل غنائي قصير نكمل وإياه بعدكم فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم.
وينك كلامك يا محب حنانك يا حنون مو قلت ضمك بالقلب مو قلت اشيلك بالعيون هانت عليك هانت عليك
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا، شهدت محافظة باب الإقامة حفل لإحياء الذكرى الأولى لحادثة قاعدة سباكر الجوية التي ذهب ضحيتها نحو 1700 من منتسبي القوات العراقية على أيدي مسلحي تنظيم داعش. ذو الضحايا وناشط المجتمع المدني المنظمين للاحتفالية طالبوا اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في الحادث بالكشف عن ما توصل إليه التحقيق من نتائج بعد مرور عام على عملها. الزميل حيدر الشالبي تابع هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
نظم جمع من أهالي مدينة الحلة وبالتعاون مع عدد من فصائل الحشد الشعبي حفلا استذكاريا بمناسبة مرور عام على حادثة قاعدة سبايكر الجوية، انتقدوا من خلاله التباطؤ في إظهار نتائج اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب العراقي للتحقيق في ملابسات الحادثة، وطالبوا بالإسراء في إعلان نتائج اللجنة والكشف عن المتورطين بحسب قولهم لإذاعة العراق الحر. والحديث هنا للناشط المدني حسين الياسري.
اليوم لم يكشف أي نتائج للتحقيق، لليوم الجنات فارين، لليوم كل من شارك في الجريمة لم يعرف. عرفنا للآن فقط 2 أو 3 أشخاص، الآن لم نعرف من هي الأيادي الخفية خلف مجزرة سبايكر. لذلك نطالب الجهات المختصة بأن يعلنوا لنا نتائج التحقيق. ما معقول أنه عام كامل والتقرير لحد الآن ما طالع.
فيما يقول الناشط المدني سيف الحسيني إن اللجنة التحقيقية تعاني من ضغوطات سياسية على عملها، وهناك كثير من الملاحظات تسجل على عمل اللجنة، منها إرسال الأسئلة الخاصة بالتحقيق إلى سياسيين وهم في منازلهم، وهذا يؤثر على شفافية عمل اللجنة بحسب تعبيره.
حقيقة يعني الضغوطات واضحة، لأن ما كرجنا تحقيقية بأي عمل إجرام تستغرق عام كامل، والأسئلة يعني والأسئلة تذهب بالبريد إلى الرؤساء وهم جالسين في قصورهم. يعني أي لجنة استجوابية هكذا، أنا أول مرة استغرب من هذه الطريقة. المستجواب يجب أن يأتي إلى اللجنة ويدلي بأقواله. يعني هناك علامات استفهام وعلامات تعجب كثيرة على هذه اللجنة.
ذو ضحايا قاعدة سبايكر لم تكن لهم مطالب سوى الحصول على جثث أبنائهم وحقوقهم الأخرى ليعيلوا عائلاتهم. والحديث هنا لأم علي وحسين داود.
يعني حتى الجثة مالته ما جابوها لنا، هاي راح يصير له سنة والله ما طالبين شيء، يعني بس حقوق ابني، يعني ما عندي يعني عيش عيلة وهذا يعني على مود ابنه وهذا.
عندنا شهداء هواي وعندنا مدرّين هواي، إيش أقول لك؟ مفقودين هواي، شطال ما يجي شطال الله بعد ما تتعارف، شنو ذنب هالعالم هاي شنو ذنب؟ أنا عندي والله أخو واحد، هاي واحد هذا، إحنا اثنين أخوان، راح ونروح وراح.
من جانبه أشار عضو مجلس النواب العراقي هيثم الجووري إلى أن اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب العراقي لم تنجح في عملها، وأن تقريرها الأول كان فارغا من المعلومات واعتمد على معلومات أخذت من الأنترنت والإعلام، وبالتالي فهي لن تصل إلى أي نتيجة، وعلى الحكومة العراقية أن تعتمد على اللجنة المشكلة في وزارة الدفاع بحسب قوله.
اللجان التي تشكل في مجلس النواب لا يمكن أن تصل إلى النتائج التي نبتغيها باعتبار أن اختصاص أعضاء مجلس النواب ليس اختصاص تحقيقي، فلذلك احنا ننتظر حقيقة تحقيقات وزارة الدفاع باعتبارها تحقيقات معمقة. التقرير الأول لحقيقة تقرير فارغ وتقرير لم يأتي بالنتائج كنا نتوقعها بأنه تخرج من هذا التقرير، وتقرير كتب بيد سياسية وليست بيد مهنية ووطنية. مع الأسف كانت هنالك محابات ومجاملة في التقرير، وقلنا هذا التقرير لا يتعدى جمع معلومات من الانترنت ولا يتعدى جمع معلومات من الاعلاميين، فلذلك طالبنا باعاده التحقيق مره ثانيه.
حيدر الشلبي، اذاعه العراق الحر، بابل.
اعزائنا المستمعين، ومن بابل هذه انتقاله باسماعكم الى محافظه اربيل التي شهدت انطلاق معرضها الدولي الثالث للاثاث واجهزه التبريد بمشاركه عدد من الشركات المحليه والاجنبيه التي اعرب بعض ممثليها لدى المعرض خلال احاديثهم لاذاعه العراق الحر، اعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل العمل التجاري في العراق على الرغم من الازمه الامنيه الراهنه. الزميل عبد الحميد زيباري تابع فعاليات المعرض ووافانا بالتقرير التالي.
انطلقت في أربيل أعمال معرض أربيل الدولي الثالث للموبيليات والديكور ونظام التهوية، فيما يستعد وفد اقتصادي كردي التوجه إلى أمريكا للمشاركة في معرض نيويورك للماركات العالمية بهدف جذبها إلى الإقليم. ورغم دخول إقليم كردستان في حرب مع التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش قبل سنة وما زالت مستمرة، إلا أن الأنشطة الاقتصادية مع انسحاب بعض الشركات لم تتوقف وما زالت المعارض تقام برغم من انخفاض المشاركة. ويقول عبد الله أحمد عبد الرحيم المشرف العام على معرض أربيل الدولي لإذاعة العراق الحر عن هذا المعرض وحجم المشاركة الدولية فيه.
نعم، المعرض هذا هو المعرض الثالث متخصص في مجال الموبيليات والديكور وأيضا في مجال سيستم التبريد والتكييف بمشاركة 98 شركة من 14 دولة، منها 4 دول عربية و4 دول أوروبية و3 دول من جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى دول الجوار تركيا وإيران وأمريكا شاركين في هذا المعرض.
وأشار عبد الرحيم إلى أنهم سوف يستمرون في إقامة المعارض لكون أمن الإقليم مستقر رغم وجود حالة حرب مع تنظيم داعش، وأوضح بالقول:
إقامة هذا المعارض استمراريتها نريد يعني نبعث برسالة إلى الشركات المترددة في المشاركة بالمعارض في الإقليم، نقول لهم أنه بسواعد البيشمركة الأبطال اللي يدافعون عن حدود الإقليم وبسواعد القوات الأمن الداخلية الأمن والاستقرار مستتب في إقليم كردستان ونشاطات اقتصادية مستمرة، بالرغم من أنه عدد المشاركات يعني لو نقيسها بالسنوات السابقة ممكن عدد المشاركات من ناحية الشركات من ناحية الدول أقل، لكنه النشاط مستمر ونتأمل أنه يتحسن يوم بعد.
إلى ذلك عبر أصحاب بعض الشركات عن تفاؤلهم بالسوق في الإقليم والعراق مقارنة بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. وبهذا الصدد يقول إبراهيم حبش صاحب شركة تيتشرز:
هذه المشاركة الأولى لنا في المعرض أربيل الدولي للأثاث والمفروشات، لنا هنالك انطباع إيجابي لحد الآن سواء في المشاركة سواء في الفيدباك للمعرض بشكل عام. المعرض نشأ في ظروف استثنائية بالنسبة للظروف السياسية التي تعاني منها المنطقة الآن سواء كردستان أو العراق، لذا تعتبر لحد الآن النتائج جيدة نوعا ما بالنسبة مقارنة بالظروف التي تعاني منها المنطقة.
وفي موضوع ذي صلة بالأنشطة الاقتصادية، يستعد وفد من اتحاد مصدري كردستان التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض نيويورك للماركات العالمية الذي سيقام للفترة من 18 ولغاية 20 من الشهر الجاري بهدف استحصال الموافقة وأخذ الوكالات للعمل في كردستان العراق. وفي تصريح لإذاعة العراق الحرقة لفلاح أنور نائب رئيس اتحاد مصدري إقليم كردستان إنهم تلقوا دعوة رسمية من منظمي المعرض للمشاركة فيه وأضاف قائلا:
لدينا زيارة ومشاركة في معرض نيويورك الدولي للماركات العالمية، ولأول مرة إقليم كردستان يشارك في هذا المعرض الذي يشارك في خيرة الماركات العالمية ويعرضون منتجاتهم. فالمشاركة في هذه المعارض أعتقد يكون لها دور فعال في أن يكون المواد المستقبلية التي تدخل إلى إقليم كردستان ذات نوعية أحسن مما موجود قبل، وخطوة أولى كبداية نحاول تحسين نوعية البضائع التي نستوردها إلى الإقليم. نحن كتجار مشاركين أكيد كلهم من خيرة تجار الإقليم وأعضاء بارزين في اتحادنا، فأكيد سوف يساهمون في أقلها كخطوة أولى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لسبيل التعاون بين الولايات المتحدة والإقليم.
إلى هنا انتهى تعليق فلاح أنور نائب رئيس اتحاد مصدري إقليم كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا والترحاب بمستمعين الكرام، وهذه دعوة مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن المخرج فلاديم ميلاكوفيتش، للاستماع ما تبقى من فقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيه: مشروع أنجز معاملتك من بيتك يلقى ترحيبا شعبيا ورسميا، وندوة موسعة لمناقشة آليات التعاون بين المنظمات الثقافية المدنية ووزارة الثقافة العراقية. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حوارات ضمن حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا، لقيت المرحلة التجريبية من مشروع أنجز معاملتك من بيتك والقائم على فكرة إنجاز بعض المعاملات الحكومية عن طريق الإنترنت، لقيت هذه المرحلة والمشروع إجمالا ترحيبا واضحا لدى الأوساط الشعبية والرسمية على حد سواء، لما يمثله من تذليل للعقبات واختصار للروتين الذي يرافق عملية ترويج المعاملات لدى عموم الدوائر الحكومية. الزميلة براء عفيف معها المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
لاقى مشروع تبسيط الإجراءات الحكومية الذي أطلقته الحكومة مؤخرا تحت عنوان ابدأ معاملتك من بيتك، لاقى ترحيبا واسعا لدى طيف واسع من المواطنين والمسؤولين على حد سواء. ويستطيع المواطن بواسطة المشروع ترويج معاملته إلى الدوائر المحددة في هذا المشروع عبر الموقع الإلكتروني الذي أنشئ لهذا الغرض. ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز إن وزارته ستقدم خدماتها للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني، موضحا أن الموقع الإلكتروني يمثل نواة لمشروع الحوكمة الإلكترونية المتكاملة، مؤكدا أنه سيقلل بشكل كبير من روتين دوائر الدولة ويبسط إجراء المعاملات على المواطنين كافة.
ستكون حلقة وصل مهمة جدا مع بين الأمانة العامة المجلس الوزراء اعتبار الوجهة التكبير الوزارات والدوائر الأخرى، لأتوار أنه هناك بعض المعاملات تحتاج تدخل من الأمانة العامة أو على الأقل متابعة يعني جات هذه المعاملات. أعتقد أنه وجود مثل هذا الموقع يعني مهم جدا في تبسيط الإجراءات وإذن في سبيل حصول المواطن على حقوقه، كذلك إنجاز معاملاته بأسرع وأفضل.
عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية عبد العزيز الظالمي أشار إلى أن الأسلوب الذي سيعتمد في إنهاء معاملات المواطنين في مشروع أبدأ معاملتك من بيتك سيحافظ على كرامة الإنسان العراقي، مؤكدا أن حالات الفساد ستنحسر بشكل كبير في هذا المشروع لعدم وجود تماس ما بين المواطن والموظف الحكومي على حد قوله.
فكرة جيدة، فكرة محمودة غير بدول غير العراق، كفكرة مقبولة ونرحب بها ونطالب بها، ولكن أثناء تطبيقها ستتضح إن كانت هناك سلبيات أو لم تكن.
فيما أكد الخبير الاقتصادي ضرغة محمد علي أن تعميم هذا المشروع سيكون له أثر اقتصادي كبير على الدولة العراقية، مضيفا القول إن المشروع سيقلل عدد الموظفين العاملين في إنجاز المعاملات وتقليل مبالغ النثريات التي تصرفها دوائر الدولة بشكل يومي لإنهاء هذه المعاملات.
فهذه تعتبر نقلة اقتصادية جيدة بالنسبة لإنجاز المعاملات في العراق، إضافة إلى ذلك أن هذه الخطوة أيضا ستساعد على فتح نافذة واحدة حقيقية للهيئة الوطنية للاستثمار إلى ما تم تعميمها على هيئات الاستثمار في بلاد المحافظات، لأن هذه ستشكل خطوة جديدة ومهمة جدا في موضوع الاستثمار في العراق.
مواطنون من جانبهم طالبوا بتبسيط آلية استخدام الموقع الإلكتروني الجديد ليسهل استخدامه من قبل جميع فئات المجتمع، ودعا المواطن محمد صالح إلى أن تقوم الدولة بتثقيف المواطنين حول آلية استخدامه والدوائر المشمولة بتسهيل المعاملات عبر هذا الموقع من خلال وسائل الأعلام.
والله خطوة تفيد العالم وبها كل الخير، يعني إذا المواطن بعد يجتاز لشم شباك من وراء هاي المعاملات، يعني يعبر لشم مرحلة من خلال موقع إلكتروني، فهي أكيد يعني كل زين للعالم.
يذكر أن الدوائر المشمولة بمشروع إبدأ معاملتك من بيتك تبلغ مبدئيا 90 دائرة حكومية، ويقدم 394 خدمة في مختلف الوزارات العراقية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، بمشاركة من وزير الثقافة العراقي فرياد راوندوزي، عقدت عدد من المنظمات المدنية الثقافية ببغداد ندوة موسعة لمناقشة آليات التعاون بينها وبين وزارة الثقافة، سيما فيما يتعلق بتيسير إجراءات مشاركة العراق في الفعاليات والمحافل الثقافية المقامة في الخارج. الزميل عماد جاسم حضر الندوة ووافانا بالتقرير التالي.
في محاولة لبحث آليات التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والمنظمات الثقافية والفنية في العراق، نظمت مؤسسة رؤية للثقافة المعاصرة وهي من منظمات المجتمع المدني ندوة حوارية واجتماع تشاوري موسع بحضور ومشاركة وزير الثقافة وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات والنقابات الثقافية والفنية في مقر المؤسسة لوضع خطط مستقبلية للارتقاء بمستوى نوع المشاركات الفنية الثقافية للعراق في مهرجانات دولية. وبينت رئيس مؤسسة رؤية الدكتورة تمارة تشلبي أن الندوة تهدف للتعريف بما تحقق مؤخرا من مشاركة العراق في مهرجان فينيسيا الدولي، ولبحث آليات التعاون لإنجاح المشاركات المستقبلية، ولتوضيح صعوبة التواصل مع إدارات تلك المهرجانات الدولية، والإجابة عن أسئلة الكثير من الفنانين حول طبيعة المشاركة وتسويق الأعمال الفنية العراقية.
نحن سوينا أولا لأنه ندرك أنه صعب من كل الفنانين المقيمين بالعراق زيارة الجناح العراقي في مهرجان فينيسيا، فردنا نشرح ونمطي فكرة عن المعرض، مشاركات عن فينيسيا وصور وإلى آخره حتى يشوفون بالضبط شنو صار بفينيسيا، وأيضا عن المهرجانات الأخرى اللي هي طبعا كمهرجانات هي كلها مهرجانات يعني مشاركة غير ربحية لأنها مو سوق تجارة، وأيضا عن معارض الفن الدولية اللي هي بها تسويق حتى نمطي فكرة هم للفنان العراقي شلون يقدر هو من خلال هاي المعلومات أن يشارك بمجالات دولية ممكن يسوق أعماله.
وزير الثقافة فرياد راوندوزي تحدث في الندوة عن أهمية تعاون الوزارة مع المنظمات الدولية والمحلية لتعضيد خطط التسويق الفني للأعمال العراقية التي تعتبر موارد إضافية للبلد وتظهر هوية الفن العراقي، لكنه اعترف بضعف إمكانية الوزارة بهذا الإطار، مشيرا أن الوزارة لا تمتلك أي أموال هذا العام لتنظيم مهرجانات أو لدعم المشاركة الخارجية.
نحن مفلسين وهذا هو الواقع. أنا أعتقد العمل اللجنوي عمل فاشل. كثيرية الإخوان يتحدثون عن العمل اللجنوي ليس عمل منتج وإنما عمل عقيم، ولذلك ممكن مساعدة مثل هذه المؤسسات أي مؤسسة فنية أو ثقافية خلال تطعيم المؤسسة برؤى وأفكار جديدة، وينبغي أن تجسر علاقة قوية بين الفنانين العراقيين، شحن مثل هذه الثقافة إلى السوق الثقافي المعاصر. العراق كان معزول منذ زمن طويل وحتى هناك عزلة بين المثقف العراقي في الخارج والمثقف العراقي في الداخل.
وكان بعض الفنانين ومنهم النحات طه وهيب قد انتقد مشاركة العراق بمهرجانات دولية دون أن يكون هناك إعلان لاختيار أعمال فنية متميزة لتمثيل العراق في هكذا محافل، واقترح أن تنسق المنظمات المعنية مع جمعية التشكيليين وكلية الفنون الجميلة لانتقاء أعمال فنية تليق بتاريخ العراق الإبداعي.
التقارب كان فيما بعد ضعيف، كل مهرجان إذا ما تقارب وجهات النظر ما تنجح، ولذلك إن طالبنا أن تتقارب وجهات النظر بين الجهات مختصة، جمعية، الوزارة، النقابة، الكلية، حتى أنت تحتاج إلى رأي مثل شخص مهتم جدا قريب. ما عندي اعتراض على الخبير، بس الخبير يجب أن يعني نعرف عنه قبل ما يجي يختار، إيش راح يختار بأي طريقة بأي منطقة.
وبين نقيب الفنانين صباح المندلاوي أن هكذا ندوات واجتماعات مهمة الآن جدا للوقوف على أخطاء المرحلة السابقة بشأن المشاركات العراقية في المهرجانات الدولية وتبني خطط إصلاح للنهوض بواقع التسويق الفني للأعمال العراقية وتفعيل المساهمة العراقية في المحافل الدولية.
مثل هذه اللقاءات فعلا تنطوي على أهمية، يعني بمجرد تبادل وجهات النظر، الاستماع إلى الملاحظات إلى الانتقادات، أنا أعتقد هذا من شأن أن يطور. نجايين هنا نستفيد من كل الملاحظات والآراء خصوصا الإيجابية منها من أجل تطوير هذه المشاركات لاحقا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا، أنا وتذكركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، لكن سنستمع أولا إلى هذا الفاصل الغنائي الذي اختاره الزميل المخرج.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام، الصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
مستمعينا، موعدكم الآن وحلقة من برنامج حوارات الذي يعده ويقدمه الزميل نبيل الحيدري، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يبدو مفاجئاً أن يجزم مسؤول اليوم بأن جميع المبتعثين العراقيين إلى الجامعات العالمية الرصينة والبالغ عددهم 4264 قد جرى ترشيحهم وفق تفوقهم الدراسي وكفاءتهم العلمية فحسب، وأن عناصر الواسطة والمحسوبية والانتساب الحزبي والطائفي والمناطقي لم تؤثر في قبول أي منهم. عن هذا وعن أهمية بناء قدرات علمية وفنية وإدارية برؤية حديثة وبناءة، وعن دور البعثات الدراسية في تطوير الدول ومنها العراق منذ بدايات القرن العشرين، حواري مع المشرف العام على اللجنة العليا لتطوير التعليم دكتور زهير حمادي. أهلا بكم.
القرن العشرين شهد توجه العديد من دول المنطقة لابتعاث طلبتها أو متفوقيها بشكل محدد إلى أوروبا وأمريكا. ما الدافع الذي دعا تلك الدول لهذه الخطوة الجريئة والمبكرة برأيك؟
الحقيقة أن التعليم هو طريق تقدم الأمة، والدول مثلا الآسيوية حسب الشوفة الكبيرة من كوريا إلى الصين إلى الهند إلى ماليزيا تركيا أرسلت طلابها إلى الدول الغربية على مدى يعني 50-60 سنة، وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية لما التعليم تقريبا صار انفجار كبير.
وربما يعني الدول العربية، مصر في بدايات القرن العشرين أرسلت أول بعثاتها، والعراق هناك تجربة.
العراق في أول بعثة دراسية بالعراق 1926.
جميل.
وبالثلاثينات على نطاق محدود إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعدين فرنسا وخصوصا بالقانون، لكن كان عندنا طلاب نهاية العشرينات الثلاثينات حتى بالأربعينات وأثناء الحرب كان أكو طلاب عراقيين يدرسون في هذه الدول. الطفرة الكبيرة صارت بالخمسينات والستينات وبعدين بالسبعينات.
نعم، والتخصصات كانت متنوعة.
نعم صحيح، التخصصات كانت متنوعة، لكن تاريخ البعثات العراقية تركز على الهندسة والعلوم والطب. إحنا هسه بالوقت الحاضر بحاجة ماسة إلى مثل القانون، مثل الاقتصاد، وخصوصا الإدارة. المشكلة في الدولة العراقية بحدود 60-70% هي مشاكل إدارية. الدولة العراقية إذا تزور أي وزارة أو مؤسسة حكومية أو أهلية ما عندنا إدارة حديثة تمشي معاملات الناس وتخدمهم.
طيب، في الستينيات وربما الخمسينيات كان هناك بعثات وزارة النفط لخريجي الثانوية الإعدادية، وكان الطلبة يحلمون صحيح. بتحقيق معدلات عالية جدا للحصول على بعثة النفط إلى إنجلترا صحيح. وأمريكا، وبالتالي طورت الكادر صحيح. الهندسي النفطي بشكل متفوق. نعم. نفس الشيء هل كان بالطب يمكن دكتور؟
نعم، بالطب والعلوم هم فترات طويلة الدولة العراقية تدز فيزيكس وعلوم الأساسية اللي هي مرتبطة عن مية الطب، وخصوصا الماكروبيولوجي والبيولوجي وهذه، لذلك أن كليات الطب الموجودة بالعراق كانت متفوقة على كثير من الكليات الطبية الموجودة بالشرق الأوسط أو بالمنطقة العربية.
أحيانا في مراحل معينة وفي عقود سابقة جرى تساهل في اختيار الطلبة ودخلت عناصر أخرى في الاختيار، الانتماء السياسي الحزبي، ربما خصوصيات أخرى. كيف أثرت هذه المعايير على نتائج البعثات الدراسية برأيك؟
والله ما بيشك كان تنبوذ جيد، لكن بدأ يسوء لما دخلت هاي المعايير الجديدة مثل الانتماء إلى حزب، ابن شهيد، ومغطروة، إلى أن وصلنا إلى أن الطالب يحصل على معدل 110 خاطر يحصل على بعثة.
وكيف تعاملتم دكتور زهير حمادي وأنت المشرف العام للجنة العليا للتعليم العالي في العراق، كيف تعاملت وزملائك في المهمة في إعادة الحياة لمنهج البعثات الدراسية وفق معايير علمية؟
والله أول ما بدينا سنة 2009-2010 الحقيقة أنا رحت إلى رئيس الوزراء السابق وقلت له أن التعليم بالعراق بدأ يدعوى صار 30-40 سنة وفي حاجة ملحة إلى ترتيب أشياء جديدة، وسألني قال لي شكل تسوي، أول شيء أريد أسوي إرسال آلاف الطلاب العراقيين في جميع التخصصات للدراسة في إنجلترا وأمريكا أول مرة.
نعم.
فسألني هو قال لي هل هؤلاء يرجعون؟ قلت والله أعتقد يرجعون إذا الوضع المالي تحسن أو الوضع الاقتصادي تحسن والوضع الأمني. فقلت توكل على الله. فأول 3-4 شهور ركزنا على بناء نظام إداري حديث، وهسه إذا يصار لك مجال تعال زور المقر مالتنا وشوف شلون الأمور تمشي.
دكتور بصراحة يعني ما دفعني لإجراء هذه المقابلة هو أنكم متهمون شخصا دكتور زهير حمادي والمعية اللي وياك أنه ما تمشون واسطات في شغلكم، ما تدزون بعثات بالواسطات وهذا غريب بالدولة العراقية اليوم مع الأسف.
والله شيء غريب، ويمكن كثير من الناس وكثير من المستمعين مالتك ما يصدقون الشيء راح أقوله. إحنا أعطينا 4264 بعثة من بدينا لحد الآن، لم تعطى بعثة واحدة عن طريق واسطة رشوة محاصصة صداقة قرابة ولا واحدة. وأضيفك إن رئيس الوزراء السابق خابرني مرة قبل 4-5 سنين قال لي دكتور جير أريد أطلي بعثة إلى واحد والده معدوم أريد أساعده. والله هو بدون تردد قلت للدولة رئيس الوزراء إذا أعطينا البعثة إلى هذا الشخص النظام اللي سويناه راح يفشل، وهو بالتاريخ قال لي توكل على الله وما ضغط علينا. فمرة ثانية أكد لك إن لم تعطى بعثة واحدة عن أي طريق، محاصصة قومية، رشوة، صداقة.
جميل.
حطينا شروط تساعدنا، مثلا العمر 30 سنة للماجستير، لم يعطى أي استثناء إلى أي أحد أكثر من 30 سنة لدراسة الماجستير، لدراسة الدكتوراه 35 سنة ولم يعطى أي استثناء. وأقول لك بعد أكثر، يعني أكون شرط أساسي أن الشخص اللي يستلم بعثة من عندنا لازم يكون ساكن بالعراق لمدة سنتين قبل الحصول على البعثة، ولم يعطى أي استثناء.
حوارات
دعني أسأل. من هذا العدد الكبير 4260 بعثة، كم من الذين أنهوا الدراسة عادوا إلى البلد؟
احنا بالوقت الحاضر عندنا 2220 طالب يدرسون في أحسن الجامعات البريطانية والأمريكية والأسترالية، 348 طالب أنهى دراسته ورجع إلى العراق، 5 منهم دكتوراه والباقي ماجستير. لكن الأعداد راح تزايد، يعني فترة يعني 4-5 سنين أخرى راح يصير عندنا 1374 شخص عنده PhD من هذه الدول و1000 واحد للماجستير.
سؤال الأهم، الواقع العراقي، هل يجد الكفو صاحب الشهادة الجيدة الحديثة، هل يجد مكان صحيح لنفسه في الجامعة العراقية أو في مؤسسة الدولة العراقية ليقوم بدوره؟
هذا سؤال كلش مهم. إحنا بعثات مالتنا مفتوحة مثل ما كانت بالسابق وخصوصا بالعهد الملكي، نعم. مفتوحة إلى الموظفين وغير الموظفين. بالوقت الحاضر عندنا حوالي 80% من طلبتنا هم موظفين في دوائر الدولة، فهذول فلما يرجعون إلى وظائفهم في الجامعات أو الوزارات. من 4000 مكسور بعثة عندنا 1800 من وزارة التعليم العالي، يعني من الجامعات العراقية، وعندنا 355 من وزارة النفط و340 من وزارة الصحة.
البعثات هي هدف وأمنية للشباب المتفوقين في الدراسات الجامعية، وأعرف أن هناك خصوصية للأوائل على الأقسام أو المتفوقين في الأقسام والكليات. ما هو معياركم بهذا الخصوص؟
احنا حطينا أسس ومعايير للاختيار. احنا البعثات مالتنا خلينا نقول نستلم 500 أو 1000 بعثة بالسنة على مدار 4-5 سنين الماضية. هذه البعثات مقسمة على كل محافظة بقدر نسبتها من السكان، والمنافسة بين أولاد وبنات المحافظة. فالبصرة تأخذ حصتها، بغداد تأخذ حصتها، الموصل تأخذ حصتها، ديقار تأخذ حصتها، وأربيل. يعني نقطة كلش مهمة. بالحقد اللي يسويه ويهنا إنه هو لما يرجع يخدم المحافظة مالته، مو كل الناس تيجي لبغداد.
جميل. الحقيقة في عام 2015 يعني شهد الوضع المالي اضطرابات كبيرة نتيجة أسعار النفط والظروف الأمنية الصعبة التي يشهدها العراقي، حرم مجموعة من المتفوقين والأوائل في الجامعات والكليات من الابتعاث. هل هذا الحرمان سيكون نهج لاحقا بسبب الظروف، أم أن هناك بوادر لتغييرات مستقبلية؟
والله الأزمة المالية والوضع الحرج اللي يمر به العراق والدولة العراقية بالوقت الحاضر ما بشك أثر على جميع النواحي العادية من جملة البعثات. إحنا 1953 بعثة بعدهم موجودين بالعراق، فهسه نتريث في إرسالهم إلى أن شوية الأزمة المالية تروح أو تتحسن أو فشي. فهسه بالوقت الحاضر 2015 ما عندنا غير 81 واحد يرسل، وهذول لما جاء أمر التريث كانوا مخلصين جميع متطلباتهم، من قبول إلى موافقة دوائرهم إلى الفيز. فقلنا يعني لازم يروحون هذول لأن صعبة تأجلهم، لكن الباقين إن شاء الله نرسلهم بالسنة القادمة. ولا تنسى أن 2015 راح يتخرج عندنا بحدود 280 طالب راح يرجع
من المبتعثين،
بالإضافة إلى 348 طالب اللي هو تخرج ورجع. النقطة هم كلش مهمة.
نعم.
إحنا بس عندنا 7 ما رجعوا إلى العراق بعد إنهاءهم للدراسة مالتهم، وهذا يعني نسبة كلش ضئيلة.
وعسى أن يكون الراجعون يعني بنات مستقبل للبلد، كما مرت بدول كثيرة في المنطقة طورت اقتصادياتها وإدارتها وقدراتها الصناعية والعلمية وانتقلت إلى مواقع مهمة كما نعرف من دول إقليمية قريبة من عندنا.
بس انت أعطيك أرقام سريعة، بالولايات المتحدة فقط يدرس بحدود 800,000 طالب أجنبي سنويا. من المنطقة مالتنا الشرق الأوسط، تركيا عندها حوالي 15,000 طالب يدرس الآن، إيران عندها حوالي 7,000-8,000 طالب يدرس في الولايات المتحدة، وصدق أو لا تصدق السعودية عندها 95,000 طالب يدرس في الولايات المتحدة. في العراق عندنا بالولايات المتحدة فقط هسه بالبرنامج مالتنا حوالي 1,200-1,300 واحد.
أرقام ذات دلالة ومعنى كبير نتوقف عنده. شكرا لضيفنا الدكتور زهير حمادي المشرف العام للجنة العليا للتعليم العالي في العراق على هذه المعلومات القيمة، وعسى أن تستمر وتتضافر الجهود لابتعاث الكثير من طلبتنا وشبابنا الألمعيين. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا على هذه الفرصة بحثات اللجنة العليا لتطوير التعليم. والله التعليم هو الطريق الوحيد لتقدم البلد الوحيد. حياك الله. شكرا جزيلا.
أصدقائي المستمعين، عن البعثات الدراسية ودور المبتعثين إلى الجامعات العالمية أتطلع إلى آرائكم وتعليقاتكم على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، شكرا لكم وفي أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.